أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بقي الكلام في مسألة الرواية المعروفة: لا يحلل إلا الكلام ولا يحرم إلا الكلام. عليكم السلام. هذه الرواية استدل بها بعض العلماء على أن المعاطاة لا تفيد اللزوم ولا تفيد الإباحة. قالوا حتى الإباحة لا يمكن أن تثبت المعاطاة، لأن هذه الرواية ربطت بين الحلية وبين الكلام. لا يحلل إلا الكلام، فإذا ماكو كلام ماكو ألفاظ، فالمعاطاة حتى الإباحة لا تفيد، حتى الإباحة لا تفيد، لأن الإباحة حلال. والرواية تقول لا يحلل إلا الكلام، فهذه الرواية قالوا تدل على أن المعاطاة لا تفيد اللزوم ولا تفيد حتى الإباحة. إذن ما هي المعاطاة؟ قال المعاطاة عقد فاسد، عقد ليس بصحيح. فمن باع بالمعاطاة فالمشتري لم يملك الكتاب، بل لا يباح له ذلك. والبائع لم يملك الدينار، بل لا يباح له التصرف بالدينار. قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: بقي الكلام في الخبر الذي تمسك به في باب المعاطاة، تارة على عدم إفادة المعاطاة إباحة التصرف. بعض العلماء قالوا بأن المعاطاة لا تفيد الإباحة خلافا للمشهور. قلنا لهم كيف؟ قالوا لأن الحلية مقيدة بالكلام واللفظ، لقوله عليه السلام لا يحلل إلا الكلام، يعني لا يباح المبيع بالمعاطاة إلا بالألفاظ. وبما أن المعاطاة فعل وليست لفظا، إذا لا تنتج حلية، لا تنتج إباحة، كيف تقولون بأن المعاطاة تفيد الإباحة؟ والإمام عليه السلام يقول لا يحلل إلا الكلام ولا يحرم إلا الكلام، يعني الإباحة مقيدة بالكلام والمعاطاة لا كلام فيها، إذن المعاطاة لا تفيد الإباحة. بقي الكلام في الخبر الذي تمسك به في باب المعاطاة، تارة على عدم إفادة المعاطاة إباحة التصرف، وأخرى يعني وتارة أخرى على عدم إفادتها، يعني على عدم إفادة المعاطاة ماذا؟ اللزوم. بعضهم قال لا، حديث لا يحلل إلا الكلام ولا يحرم إلا الكلام شنو معناه؟ قالوا معناه أن المعاطاة بيع، ما يخالف بيع، ولكنه ليس بيعا لازما. فنفوا اللزوم مستدلين بلا يحلل إلا الكلام ولا يحرم إلا الكلام، واعتبروا تحليل الكلام وتحريم الكلام يعني اللزوم وعدم اللزوم. وأما الإباحة قالوا الإباحة ثابتة، عندما دفعت كتابي إلى زيد بالمعاطاة أنا قاصد الإباحة، ولكن لا تصبح هذه المعاملة لازمة بسبب من؟ عدم الكلام. جمعا بينه، يعني بين هذا الخبر أي خبر، لا يحلل إلا الكلام ولا يحرم إلا الكلام. وبينما دل على صحة مطلق البيع، هؤلاء الذين قالوا بأن رواية لا يحلل إلا الكلام تدل على عدم لزوم المعاطاة، جمعوا بينها، هي تمنع وبين من، وبينما جوز المعاطاة. شنو المقصود بما جوز المعاطاة؟ يعني العمومات والإطلاقات القرآنية، أحل الله البيع والمعاطاة، بيع أحله الله، أوفوا بالعقود والمعاطاة عقد أوفوا بها. ولكن تحليل البيع والإيفاء بالعقد مقيد بمن؟ بالألفاظ، لأنه لا يحلل إلا الكلام. هكذا جمعوا ما بين الأدلة، فقالوا بأن لا يحلل إلا الكلام تدل على أن الكلام يلزم، وغير الكلام لا يلزم، بس بيع، المعاضاة بيع لعموم أحل الله البيع وهي عقد لعموم أوفوا بالعقود. جمعا بينه، يعني بين هذا الخبر وبين ما دل على صحة مطلق البيع، من الذي صنع هذا؟ من الذي تمسك برواية لا يحلل إلا الكلام ولا يحرم إلا الكلام على نفي لزوم المعاطاة؟ قال كما صنعه السيد المير علي الطباطبائي الحائري صاحب الرياض رضوان الله تعالى عليه، كما صنعه في الرياض. ارجع من البداية، بقي الكلام في الخبر، أي خبر؟ وهو قول الإمام عليه السلام إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. بعدين راح يذكر المثل والسند فيما بعد. قال وتوضيح المراد منه يتوقف على بيان تمام الخبر، وهو يعني والخبر ما رواه ثقة الإسلام الشيخ محمد ابن يعقوب الكليني عليه الرحمة والرضوان في كتابه الكافي في باب بيع ما ليس عنده، بيع ما ليس عنده، ورواه أيضا شيخ الطائفة الشيخ أبو جعفر محمد ابن الحسن الطوسي عليه الرحمة والرضوان في كتابه التهديد. في أي باب؟ في باب النقد والنسيئة. روايا بطرقهم الصحيحة عن محمد ابن أبي عمير عن يحيى ابن الحجاج عن خالد ابن الحجاج بالتهذيب، خالد ابن الحجاج، وفي النص في وفي الكافي خالد ابن نجيح، خالد ابن نجيح او نجيح. المشكلة خالد ابن الحجاج او خالد ابن نجيح او ابن نجيح لم يوثقها، فالرواية ضعيفة بسبب خالد ابن الحجاج. قال الراوي خالد قلت لأبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام الرجل يجيئني ويقول اشتري لي هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، مثلا أنا أذهب إلى زيد أقول له يا زيد هل ترى هذا الثوب في السوق؟ قال بلى. قلت اشتري لي هذا الثوب واربحك عليه، يعني اشتري بدينار وبيع لي وانطيك ربح، انطيك دينار وربع، اشتري لي هذا الكتاب، اشتري نفسك يعني وانا اشتري من عندك، اشتري هذا الكتاب ب100,000 وبيع لي وانا اربحك عليه، انطيك 120,000 هاي معاملة صحيحة أو معاملة باطلة؟ فقال الإمام عليه السلام: أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قال هاي المعاملة بيها إلزام لو ما بيها إلزام؟ قلت بلى، يعني ما بيها إلزام، أنا إذا أقبلت أقبلت، إذا ما أقبلت ما مجبور، لا يجبرني على أن أشتري الكتاب ويجبرني أن أبيع الكتاب إليه، من حقي أن ما أشتري الكتاب أصلا، ومن حقي أشتري الكتاب وأخذ نفسي، ما بيعني إياه، ما مجبور أنا أن أشتري الكتاب لنفسي وأجبر أن أبيع الكتاب وينطيني ربح. فقال الإمام عليه السلام: بما أنه ماكو إلزام، يعني هذا الشرط شبيه الشرط، شو يريد يقول الإمام عليه السلام؟ يريد يقول هذا الشرط لا يحرم الحلال ولا يحلل الحرام، لا يمنعك من أن تبيع الكتاب لغيره، ولا يمنعك من أن لا تشتري الكتاب أصلا، ولا يمنعك أن تحافظ على الكتاب، ما يمنعك، إنما هذا شو نعبر عنه؟ شو نعبر عنه؟ مواعدة، مواعدة، هذا اتفاق خارج الحق، مواعدة. إذا اشتريت هذا الكتاب بعشر دنانير وبعت فيها ثاني يوم أعطيك 11، أعطيك 12، مواعدة. لا هو عنده إلزام، لا هو ملزم بأن يشتري الكتاب وملزم أن يبيع عن الكتاب، ولا أنا بنفس الوقت ملزم. فالإمام قال له: إذا ماكو إلزام، ماكو شرطي يلزمك، ماكو شرطي يقيدك، لا مانع. ثم ماذا قال؟ إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. فقال: أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ هذا اللي قال لك اشتري لي الثوب، إن شاء اشترى منك الثوب وانطاك ربح، وإن شاء ما يشتري من عندك الثوب ويبقى الثوب عندك إلك تبيعه تبقي عندك. قلت بلى. قال: لا بأس، ماكو إلزام ولا أكو شرط يخالف الكتاب والسنة، إنما هذا محل الشاهد، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. هاي العبارة شنو المقصود من عندها؟ عبارة إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، أربع آراء لهاي العبارة، أربع آراء. اختلف العلماء في تفسير هذه العبارة، شنو معنى قول الإمام عليه السلام إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام؟ قبل ما نذهب إلى الآراء الأربعة نكمل تطبيق العبارة. قال: وقد ورد بمضمون هذا الخبر روايات أخرى مجرد عن قوله عليه السلام إنما يحلل، بعض الروايات ورد فيها عنوان إنما يحرم الكلام، ما مكتوب إنما يحلل الكلام. وقد ورد بمضمون هذا الخبر روايات أخرى مجردة عن قوله عليه السلام إنما يحلل، كلها تدل على أنه لا بأس بهذه المواعدة والمقاولة ما لم يوجب بيع المتاع قبل أن يشتريه من صاحبه. تدري الإشكالية وين؟ شنو أصل الرواية؟ أصل الرواية أذهب إلى زيد: يا زيد اشتري هذا الثوب وأنا اشتري من عندك بربح، اشتري هذا الكتاب وأنا اشتري من عندك بربح، اشتري هذه الدابة وأنا اشتريها من عندك بربح. فالإمام قال: أكو إلزام؟ قال: لا. قال: لا بأس. لذلك وين ذكر معنى الرواية؟ نفهمه من باب الكافي. الكافي شعنونا في أي باب؟ بيع ما ليس عنده. فزين شي يقول لي زين، قبل ما يشتري القماش، قبل ما يشتري الثوب، قبل ما يشتري الكتاب، قبل ما يشتري الدابة، شي يقول لي: بعتك الكتاب. بعتك الثوب، بعتك الدابة. الإمام قال ما يصير، قصد الإمام لما قال إن شاء تركه وإن شاء أخذه، شنو قصده؟ قال يعني راح يبيع له قبل ما يشتري، إذا يبيع له قبل ما يشتري ويصير البيع إلزامي. قال الإمام قال ما يصير، فيه بأس. بس إذا لا، إيش وقت زيد يبيع لي بعد ما يشتري؟ قال له لا بأس. فإذا هذه الرواية ناظرة إلى أن زيدا يبيعني كتابا قبل أن يشتري هو الكتاب، قال ما يصير. زين إذا وعدني أن يبيعني الكتاب إذا اشتراه، يصير لو ما يصير؟ مواعدة ومقاولة لا مانع منها. هذا في الشيء على جدل. محل الشاهد عبارة لا يحلل إلا الكلام ولا يحرم إلا الكلام. قال ونقول إن هذه الفقرة يعني لا يحلل إلا الكلام ولا يحرم إلا الكلام مع قطع النظر عن صدر الرواية. شنو صدر الرواية؟ في مسألة بيع الثوب أو ما شاكل ذلك، تحتمل أو تحتمل وجوها. الوجه الأول أن يراد من الكلام في المقامين، في مقام الحلية وفي مقام الحرمة، لأن الرواية قالت إنما يحرم الكلام ويحلل الكلام، فالكلام في مقام الحرمة وفي مقام الحلية شنو معناه؟ فقال أن يراد من الكلام في المقامين اللفظ الدال على التحليل والتحريم. شنو يعني اللفظ الدال على التحليل والتحريم؟ قال مثلا لفظ الزواج لفظ دال على التحليل، عندما تقول المرأة للرجل زوجتك نفسي على مهر مقداره كذا وهو يقول قبل، قال هذا اللفظ حلل هذه المرأة لهذا الرجل وحلل هذا الرجل لهذه المرأة. هذا شو نسميه؟ هذا لفظ التحليل، هذا لفظ التحليل. أو كلمة أنت طالق حرمت عليه، هذا لفظ من؟ هذا لفظ تحريم. فيريد أن يقول الإمام عليه السلام لا يصدر تحليل إلا بلفظ، ولا يثبت تحريم إلا بلفظ أيضا، كأنما يريد أن يقول كل حلال مصدر لفظ يدل على الحلية، والحرام مصدر لفظ يدل على الحرمة. إنما يحلل الحلال منه الكلام، وإنما يحرم الحرام الكلام أيضا. يقول هكذا قد يقال أن يراد من الكلام في المقامين اللفظ الدال على التحليل والتحريم، بمعنى أن تحريم شيء وتحليل شيء لا يكون إلا بالنطق بهما، يعني بالألفاظ الدالة على التحليل والدالة على التحريم، فلا يتحقق بالقصد المجرد عن الكلام. فمن قصد الحلال بلا لفظ لا حلال، ومن قصد الحرام بلا لفظ لا حرام. من قصد أن يتزوج لا يحله، ومن قصد أن يطلق لا يحرم عليه، بمعنى أن تحريم شيء وتحليله لا يكون إلا بالنطق بهما، فلا يتحقق بالقصد المجرد عن الكلام ولا بالقصد المدلول عليه بالأفعال دون الأقوال. هاي بالأفعال دون الأقوال شقد معاطاة، هاي المعاطاة. إذن يقول إن الرواية تدل على أن المعاطاة لا تفيد التحليل ولا تفيد التحريم، لأن المعاطاة لا تحتوي ينطوي على كلام، والذي يحلل هو الكلام، والذي يحرم هو الكلام أيضا، ولا بالقصد المدلول عليه بالأفعال كالمعاطاة دون الأقوال. هذا هو التفسير الأول المن لقول الإمام عليه السلام إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. التفسير الثاني هذا خليه بذهنك للمع شوية لعله رد عليه وجاوب عليه، خليه بذهنك. التفسير الثاني أن يراد بالكلام اللفظ مع مضمونه، يعني شنو اللفظ مع مضمونه؟ يعني اللفظ المخصوص، مو أي لفظ، لفظ مخصوص. أن يراد بالكلام اللفظ مع مضمونه، كما في قولك هذا الكلام صحيح أو هذا الكلام فاسد، لا مجرد اللفظ، يعني شخص باللفظ الصوت، بل الصوت مع المضمون هو الكلام، وليس مجرد إخراج الكلمات والألفاظ والحروف والأصوات كيفما اتفق بلا مضمون هو المقصود من الكلام. فقول الإمام إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، شو المقصود؟ إنما يحلل الكلام المخصوص، مو أي كلام، وإنما يحرم الكلام المخصوص، مو أي كلام. مطلقا إيه؟ الأول مطلق. ويكون المراد أن المطلب الواحد يختلف حكمه الشرعي حلا وحرمة باختلاف المضامين المؤدات بالكلام. يضرب أمثلة، والمثلة المرأة عندما تقول للزوج بعتك نفسي، بعتك نفسي، هذا كلام لو مو كلام؟ كلام. هل يحلل؟ قال لا يحلل بناء على التفسير الأول. التفسير الأول كن يحلل، أما بناء على التفسير الثاني لا يحلل. لماذا؟ لأن بعتك نفسي ليس كلاما مخصوصا بالزواج. أو يقول الزوج لزوجته اذهبي إلى أبيك، هل تحرم عليه؟ لا تحرم. لماذا؟ لأن كلام اذهبي إلى أبيك ليس كلام مخصوص بالطلاق أو بالظهار، هذا ليس طلاقا ولا ظهار، فإنما يحلل الكلام أي كلام المخصوص، مو أي كلام يدل على النكاح ويسبب حلية المرأة للرجل، لا، كلام مخصوص. وإنما يحرم الكلام أيضا كلام مخصوص يحرم كالطلاق أو الظهار بصيغ مخصوصة، ليس مطلق الكلام، ليس كل ما يخرج من فم الإنسان من ألفاظ ومن أصوات هذا نعتبره كلام، وإنما الكلام خصوصه، خصوص مفيد، كما قال ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كالثقيل. جيد. قال باختلاف المضامين المؤدات بالكلام، مثلا المقصود الواحد وهو التسليط على البضع مدة معينة يتأتى بقولك بقولها ملكتك بضعي، أو شو تقول له؟ سلطتك عليه، أو أجرتك نفسي، أو أحللتها لك. قال ذني كلهم شنو؟ ليس كلاما محللا لأنه ليس كلاما مخصوصا. وبقولها متعتك نفسي بكذا، شو اعتبر هذا؟ ها؟ هذا يحلل، هذا يحلل لأنه كلام مخصوص. قال فما عدا الأخير، شنو عدا الأخير؟ يا والأخير متعتك نفسي. قال فما عدا الأخير موجب لتحريمه. ليش موجب للتحريم؟ لأن المرأة ما زالت أجنبية، لا يحل لك أن تطع هذه المرأة التي أجرت صيغة الزواج بأي صيغة، صيغة البيع، صيغة الإجارة، صيغة التمليك، هذه ما زالت أجنبية. فقولها ملكتك حرمت، وقولها متعتك أحلت. إذن لا يحلل إلا الكلام المخصوص، ولا يحرم إلا الكلام المخصوص أيضا. والأخير محلل. وبهذا المعنى ورد قول الإمام عليه السلام إنما يحرم الكلام في عدة من روايات المزارعة، في كثير من روايات المزارعة قال ورد إنما يحرم الكلام، ما ورد إنما يحلل الكلام. معناه شنو المقصود من الكلام الذي يحرم؟ الكلام المفيد، الصيغة المفيدة. فالإمام لما استعمل إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام هنا في هذا الباب، واستعمل في باب المزارعة إنما يحرم الكلام فقط، نفهم بأن الإمام يريد أن يشير إلى الصيغ الشرعية المعتبرة هي التي تحلل وهي التي تحرم. أعطينا فذ رواية قال منها ما في التهذيب للشيخ الطوسي رحمه الله عن ابن محبوب، يعني عن الحسن ابن محبوب، طريق الشيخ الطوسي رحمه الله إلى الحسن ابن محبوب طريق صحيح، وابن محبوب ثقة. عن خالد ابن جرير أو جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام، والرواية ضعيفة بأبي الربيع الشامي، أما خالد ابن جرير ما راجعته. أنه سئل عن الرجل يزرع أرض رجل آخر فيشترط عليه ثلثا للبذر وثلثا للبقر. البقر يعني شنو؟ يعني قسموا بيناتهم، هذا الثلث يبقروا بيناتهم، نصف المن، نصف لصاحب الأرض ونصف المن للمزارع، يعبروا عنه بالبقر. أنه سئل عن الرجل يزرع أرض رجل آخر فيشترط عليه ثلثا للبذر وثلثا للبقر، فقال لا ينبغي له أن يسمي بذرا ولا بقرا. قال لا يسمي، لا يشترط، ولكن يقول لصاحب الأرض أزرع في أرضك ولك منها كذا وكذا، يعني لك منها النصف أو الثلث أو أكثر أو أقل، يلطي نسبة لفظ تشترط، أو ما كان من شرط، ولا يسمي بذرا ولا بقرا، فإنما يحرم الكلام. يعني لما اشترطت هاي الشروط الفاسدة أن تشترط بذرا وتشترط بقرا، لفظ قولكم بالشرط الفاسد ماذا أنتج؟ أنتج الحرمة، بحيث إنه بلي صارت عندكم إشكالات شرعية. فما قال الإمام وإنما يحلل الكلام، لأن ما نشعر فيما مسألة التحليل، نظر المن إلى ما يحرم الكلام. وهذا يظهر منه انه ما هو سبب الحرمة؟ سبب الحرمة ما هو؟ الصيغة الفاسدة، الصيغة غير الصحيحة التي تحتوي على شرط غير صحيح. هذا واضح ان شاء الله. هذا شنو؟ هذا التفسير الثاني لقول الامام عليه السلام لا يحلل الا الكلام ولا يحرم الا الكلام. التفسير الثالث ان يراد بالكلام في الفقرتين، يعني فقرة التحليل وفقرة التحريم، الكلام الواحد، ويكون تحليله وتحريمه باعتبار وجوده وعدمه. يعني أيها المكلف، أكو كلام إذا جبته حققت الحلية، وإذا ما جبته حققت الحرمة. لا يحلل إلا الكلام ولا يحرم إلا الكلام، مو عندنا كلامين، كلام واحد. إن وجد حلل، وإن لم يوجد حرم. أن يراد بالكلام في الفقرتين الكلام الواحد، ويكون تحليله وتحريمه باعتبار وجوده وعدمه، فيكون وجوده محللا وعدمه محرما. مثل من؟ مثل صيغة عقد النكاح. من أجرى صيغة عقد النكاح حلت له المرأة، ومن لم يجر صيغة عقد النكاح المرأة محرمة عليه. قال أو بالعكس، يعني وجوده محرم وعدمه محلل. مثل من؟ مثل الظهار. إذا جاء بصيغة أنت علي كظهر أمي حرمت، وإذا لم يأتي بهذه الصيغة فإنه حلال. أو مثل صيغة الطلاق، إذا جاء بصيغة أنت طالق حرمت، وإذا لم يأتي بها فهي ما زالت زوجة. أو باعتبار محله وغير محله، يعني إنما يحرم الكلام ويحلل الكلام. الاعتبار آخر، أي اعتبار؟ اعتبار المحل. شنو يعني اعتبار المحل؟ مثلا إنما يحلل الإيجاب المتقدم محلا على القبول، وإنما يحرم القبول المتقدم على الإيجاب. هذا بناء على من؟ بناء على قول مشهور المتقدمين إن الإيجاب لا بد أن يكون متقدم عليما على القبول. أنا أكو إيجاب وقبول، بس سويت قدمت أحدهما على الآخر، بدأت المحل، قال هذا الكلام المحرم. فمن قدم القبول على الإيجاب تحرم عليه المرأة. إذا قال لها مثلا، قال لها قبلت أن تزوجي نفسك، ايش قالت له؟ زوجتك نفسي. القبول تقدم عليه من؟ على الإيجاب. قالوا هذا لفظ محرم، لا يتحقق الزواج به. بس إذا قدمت الإيجاب على القبول هذا لفظ، هذا كلام محلل. قال أو باعتبار محله وغير محله، فيحل في محله ويحرم في غيره، يعني في غير محله. ويحتمل هذا الوجه الروايات الواردة في المزارعة. شلون؟ كيف نطبق هذا الوجه على رواية أبي الربيع الشامي الواردة في باب المزارعة؟ قال نفس الشيء. يريد أن يقول الإمام الصيغة التي تحتوي على نسبة نصف ثلث ربع، شبيه هاي الصيغة محللة، والصيغة التي لا تحتوي على هذه النسبة وتحتوي على اشتراط الثلث للبذر، والثلث لمن؟ للبقر. هاي أي صيغة؟ يقول هذه الصيغة ليست محللة، هاي صيغة محرمة. فالصيغة المحللة ما احتوت على نسبة مشاعر، والصيغة المحرمة ما لم تحتوي على ذلك ويصير أكل أموال الناس بالباطل. الرابع ما هو الرابع؟ التفسير الرابع قال أن يراد من الكلام المحلل خصوص المقاولة والمواعدة، ومن الكلام المحرم إيجاب البيع وإيقاع البيع. عندما ذكر السائل للإمام المعاملة اللي ذكرناها قال له اشتري هذا الثوب وأربحك عليه، اشتري الآن بعشر دنانير وأنا اشتري من عندك باشر بيش اشتري ابدعش دينار. فقال الإمام إذا ماكو إلزام لا بأس، ثم ماذا قال؟ إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. يعني الإمام يقول إذا كانت المعاملة مواعدة كلام الكلام بالمواعدة فيه يحلل، وإذا كانت إلزام ويبيعك ما لم يشتري بعد فهو كلام ماذا؟ محرم. واضح؟ فالإمام عليه السلام يريد أن يقول بأن هذه المعاملة إن كانت على نحو المواعدة والمقاولة فالكلام الذي يدل على المواعدة محلل، إنما يحلل الكلام. بس إذا اتفقتوا إن المسألة مو مواعدة، بيعني هسه راح تبيعني الثوب 11 دينار وانت بعدك ما مشتري، تبيعني ما لم تشتري، هذا الكلام إذا كنت تقصدون هذا بيع ما لم يشترى إنما يحرم الكلام. فكلامكم شنو كان؟ الإمام يقول له شنو كان الحج مالتكم؟ شنو كان الاتفاق؟ هل هو كلام على نحو المواعدة يحلل، أو كلام على نحو البيع قبل أن يشتري يحرم؟ إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. هذا الرابع. أربع تفاسير إلى قول الإمام عليه السلام إنما يحرم الكلام وإنما يحلل الكلام. ثم قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله ثم إن الظاهر عدم إرادة المعنى الأول. شنو المعنى الأول؟ تذكرونه نسيتوه. المعنى الأول يقول الحلية منحصرة بالكلام، كل حلية بما منحصرة؟ شنو مصدرها؟ الكلام. والحرمة منحصرة بالكلام أيضا، هذا هو القول الأول. مطلق الكلام ينتج حلية، وبعض الكلام ماذا ينتج؟ حرمة. فالحلية لا تأتي إلا من كلام، والحرمة لا تأتي إلا من كلام آخر. فقال ثم إن الظاهر عدم إرادة المعنى الأول لأنه مع لزوم تخصيص، لأنه مع لزوم تخصيص أكثر. هذا الرد الأول. قال هل تعلمون إننا إذا قلنا لا يحل لنا شيء إلا بالكلام، ولا يحرم لنا أو ولا يحرم علينا شيء إلا بالكلام، هذا يلزم منه تخصيص أكثر. إلى كيف؟ يقول لأن أكثر ما يحرم وأكثر ما يجوز بدون كلام. بدون كلام تحرم الأشياء علينا بدون كلام، وتحل الأشياء لنا بدون كلام أيضا. المباحات العامة عندما يذهب الإنسان من أجل أن يصطاد سمكان أو طيران أو يجمع حطبان أو يأتي بالمباحات العامة، هاي يحل أو لا يحل؟ أين الكلام الذي يحل له المباحات العامة؟ أين الكلام؟ ما يحرم علينا شرب الخمر، يحرم علينا الكذب، يحرم علينا الغيبة، أي كلام يحرم كلامي، صيغة تخرج من فمي هي التي تسبب حرمة الغيبة أو الكذب أو شرب الخمر؟ يقول أكثر ما يحرم علينا لا يسببه الألفاظ والصيغ والكلام، وأكثر ما يحرم علينا لا تسببه الكلمات والألفاظ والصيغ، فإن قلنا بذلك سوف نخصص الأكثر. لزوم تخصيص الأكثر حيث أن ظاهره، ظاهر من؟ قول الأول، تفسير الأول، حصر أسباب التحليل بمن والتحريم في الشريعة باللفظ، ولا يوجد من يقول بأنه لا يحرم الشيء إلا بالألفاظ ولا يحل إلا بالألفاظ. فقد ثبت عندنا أن المباحات العامة والحيازات والضيافة والصدقة تحل بلا كلام، والزنا وشرب الخمر والغيبة والكذب تحرم بلا كلام من البداية. ثم إن الظاهر عدم إرادة المعنى الأول، لأنه مع لزوم تخصيص الأكثر يوجب عدم ارتباطه بالحكم المذكور في الخبر جوابا. هاي عبارة حيث إن ظاهره، هاي خليه بين قوسين، افتح قوس، من حيث إن ظاهره حصر أسباب التحليل والتحريم في الشريعة في اللفظ، ست القوس. هاي توضيح ابن توضيح للرد الأول، للوجه الأول وهو مسألة تخصيص الأكثر. ثم إن الظاهر عدم إرادة المعنى الأول، لأنه مع لزوم تخصيص الأكثر ماذا يوجب؟ يوجب عدم ارتباطه بالحكم المذكور في الخبر جوابا عن السؤال. السؤال ماذا كان؟ رجل قال لآخر اشتري هذا الثوب وأربحك عليه. قال الإمام، قال لي إن شاء ترك وإن شاء فعل، هو بالخيار. قال بلى. جاوب الإمام قال لا بأس. إذا فسرنا قول الإمام لا يحلل إلا الكلام ولا يحرم إلا الكلام، إذا فسرنا بالتفسير الأول وجعلنا الكلام هو العلة التامة للحلية وهو العلة التامة للحرمة، لا يتناسب مع جواب الإمام لا بأس، بيتنا لابد أن نجد تفسيرا آخر. فقال تخصيص الجواب بل يوجب عدم ارتباطه بالحكم، يعني عدم ارتباط لا يحلل إلا الكلام بالتفسير الأول ولا يحرم إلا الكلام بالتفسير الثاني، عدم ارتباطه بالحكم المذكور في الخبر جوابا. جوابا شنو؟ جوابا قول الإمام لا بأس عن السؤال، مع كونه كالتعليل له، لأن ظاهر الحكم كما يستفاد من عدة روايات أخرى، شنو ظاهر الحكم؟ تخصيص الجواز بما إذا لم يوجب البيع على الرجل قبل شراء المتاع من مالكه، ولا دخل الاشتراط النطق في التحليل والتحريم في هذا الحكم أصلا، فكيف يعلل به؟ أكرر، التفسير الأول شو يريد يقول؟ التفسير الأول يريد أن يقول إن اللفظ علة للتحليل واللفظ علة للتحريم، هذا واضح. أما الرواية اللي ذكرت صدر الرواية، ماذا قال صدر الرواية؟ قال إذا أنت قاصدين الإلزام لا، شنو؟ ففيه بأس. وإذا ما قاصدين الإلزام فلا بأس. فالإمام عليه السلام جعل البأس وعدم البأس يدور مدار من؟ مدار قصد الإلزام وعدم قصد الإلزام، وليس مدار الكلام وعدم الكلام. لو كانت مسألة مدار الكلام وعدم الكلام لقال له الإمام إن قلت كذا لا بأس، وإن قلت كذا ففيه بأس. الإمام لا، قال لي إن شاء تركه وإن شاء فعله مشيته وإرادته. عنده قصد؟ عنده اختيار؟ قال له نعم عنده. قال له لا بأس. ما ربط الإمام البأس وحذر البأس بمن؟ بالكلام. فإذا فسرنا الكلام بالتفسير الأول يصير تناقض بين صدر الرواية وبين ذيلها. ذيل الرواية يدل على أنه الحلية والحرمة. من العلة في الحلية والحرمة؟ العلة منه كلام. صدر الرواية يقول مو الكلام العلية في الحلية والحرمة، وإنما علة الحل والحرمة منه وجود إلزام ووجود اختيار، هو هذا. فلا بد أن نجد تفسيرا آخر. تخصيص الجواز بما إذا لم يوجب البيع على الرجل قبل شراء المتاع من مالكه، ولا دخل الاشتراط النطق في التحليل والتحريم في هذا الحكم أصلا، فكيف يعلل به؟ وأمر آخر قال الإمام لماذا قال فيه بأس؟ لأن زيد لم يشتري الثوب بعد، فكيف يبيعه إذن؟ فكيف يبيعه لي وهو فعل؟ إن اشترى قال له خلي بيع لك، إذا ما اشترى ما يصير يبيع لك، بس إذا مواعدة لا بأس. وكل هذا المورد في صدر الرواية ينفي أن الكلام هو العلة في الحلية والحرمة. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني التفسير الثاني قال وكذا المعنى الثاني. المعنى الثالث تذكرون ولا؟ المعنى الثاني ماذا قلنا؟ إنما يحرم الكلام أي كلام المخصوص، وإنما يحلل الكلام أي كلام المخصوص أيضا. فإذا قالت المرأة مثلا بعتك نفسي، هذا كلام يحرم ولا يحلل. وإذا قالت زوجتك نفسي، هذا كلام يحلل ولا يحرم. قال هذا أيضا مردود، هذا أيضا غير مقبول. وكذا المعنى الثاني إذ ليس هنا مطلب واحد حتى يكون تأديته بمضمون محللا وبمضمون آخر محرما. لأن صاحب التفسير الثاني قال صاحب التفسير الثاني قال بأن هناك لفظ واحد يحلل ويحرم، مو عبارة عن كلام يحلل وكلام يحرم، لا لا لا، قال واحد يحلل وعنده قدرة أن يحرم أيضا. الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله لا يقبل بهذا الثاني. إذن وين بقالنا الكلام؟ بقى الكلام في الثالث والرابع. هذا ما يأتي بحثه غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا.